تساهم في تعزيز الاستقرار والتقدم في المنطقة. هذا وناقش الجانبان الأوضاع في سوريا وتحركات عصابات داعش الإرهابية داخل هذا البلد. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 60 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 54,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 123,400 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت قوات الاحتلال مفترق سرايا بمدينة غزة، ما تسبب بارتقاء العديد من الشهداء، فيما ارتكبت وحدات الاحتلال مجزرة جديدة بقصفها مخيم البريج وسط القطاع. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين أن نظام توزيع المساعدات المدعومة أمريكيا في غزة هو هدر للموارد وإلهاء عن الفضائع. وأضاف: لدينا في الأساس نظام لتوزيع المساعدات مناسب لهذا الغرض، كما لدينا الخبرة والمؤهلات للوصول إلى الناس المحتاجين. وأكد لازاريني أن نموذج توزيع المساعدات الذي اقترحته إسرائيل لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية، كما أنه سيحرم جزءا كبيرا من سكان غزة. واندفع آلاف الفلسطينيين يوم الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات في منطقة غرب رفح، واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات بنيران الاحتلال. تصاعدت الانتقادات الدولية للآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وجددت الأمم المتحدة رفضها المشاركة في آلية التوزيع التي تنتهك المبادئ الإنسانية، فيما اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن آلية توزيع المساعدات تمهل لتنفيذ مشروع التهجير. وللتعرف على التفاصيل أكثر نستمع إلى هذا التقرير.
خلافا لليوم الأول من عملية توزيع المساعدات والتي تقودها أمريكا في القطاع عبر مؤسسة إغاثة غزة، لم تصدر منظومة الدعاية الأمنية الإسرائيلية صورا تتباهى فيها بنجاح الآلية الجديدة. لتنقل وكالة رويترز عن المؤسسة وقف التوزيع بسبب الفوضى ووفاة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المواد الإغاثية. وفي ظل تصاعد الانتقادات الدولية التي أعقبت مشهدية اليوم الأول، حيث وصف المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بلاكريشنان راجا غوبال طريقة التوزيع بالسادية، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن هناك عسكرة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تعرقل استقلالية الأمم المتحدة وقدرتها على أداء عملها، كما أنها تنطوي على مخاطر كبيرة على محتاجي المساعدات. من جهتها، أكدت المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيغريد كاغ إنه على الكيان الإسرائيلي وقف هجماته المدمرة على غزة، وأكدت أن المنظمة الدولية لن تشارك في آلية إيصال مساعدات تنتهك المبادئ الإنسانية.
إن مدني غزة فقدوا أي أمل، فبدل أن يقولوا إلى اللقاء إلى الغد، يقول فلسطيني غزة اليوم نلقاكم في الجنة، فالموت هو رفيقهم. عندما نتحدث إلى بشر مثلنا في غزة، فإن كلمات مثل التعاطف والتضامن والدعم فقدت معناها. يجب ألا نعتاد على عدد القتلى والجرحى.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد أكدت أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية المدعومة إسرائيليا يمثل إهانة للإنسانية ومحاولة لتحويل القطاع لمعسكرات اعتقال وتفريغ شمال ووسط قطاع غزة تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني.
أعلنت سلطات الاحتلال في بيان عن دخول أكثر من 120 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضح البيان أن عملية إدخال المساعدات التي تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتوصيات الخبراء العسكريين. وشددت سلطات الاحتلال على أن جميع الشاحنات خضعت لعملية تفتيش أمنية دقيقة من قبل قواتها عبر عند المعابر برية قبل السماح بدخولها للقطاع المحاصر. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة رغم الانتقادات الدولية المتواصلة لسياسة الحصار المفروضة على القطاع منذ سنوات. دعت 4 دول أوروبية لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها كدولة على حدود عام 67، وجاء ذلك في بيان مشترك لدول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا تأكيدا للالتزام بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام، مشيرا إلى أن الاعتراف بفلسطين يمثل خطوة أخلاقية وعملية لإحياء عملية السلام، فيما رحبت بالمؤتمر الدولي المزمن عقده في يونيو القادم برعاية الأمم المتحدة لبحث القضية الفلسطينية. وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد في الأراضي الفلسطينية تصعيدا إسرائيليا عنيفا في غزة والضفة الغربية. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء زجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدات أبو ديس وسلوان والعزرية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال. وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيت ونابلس وجنين وزوبوبا وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة وزجاجات الحارقة إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل فخري من أن كيان الاحتلال أوصل غزة إلى أخطر مراحل التجويع، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع يشكل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. وأشار فخري إلى أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية أو تهاجم قوافل الإغاثة عمدا، حيث لا تدخل سوى كميات ضئيلة لا تلبي احتياجات السكان. وأكد أن المحاكم الدولية أقرت بوجود خطر إبادة جماعية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه السابق بتهمة استخدام التجويع كسلاح حرب. انتهت النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. بعد الحديقة يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. عند 5:10 نستمع لبرنامج ظل الشيطان. مشاهير الفكر الإيراني عند 5:25. في الساعة 5:35 منتدى الأمثال. نشرة إخبارية أخرى في تمام 6 عند 6:12. إعادة للقاء المباشر المنتدى الإذاعي. السابعة تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار كلامكم نور. قصص من الحياة تأتيكم في الساعة 27 دقيقة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 7:28. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 7:34. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:43 عند 8 تماما نشرة إخبارية أخرى. سوريا تحت المجهر في الساعة 8:10. بعد هذا البرنامج وعند 8:44 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. شكرا لكم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا، تعرفون أن التوبة هي عمل جيد.
نعم يا أصدقاء، التوبة هي عمل خير يلجأ إليه المسلم المؤمن،
والتوبة هي طبعا طريق الصدق وطريق الحق وطريق الإيمان.
فمثلا يا أصدقائنا الحلوين، إذا تعود أحد منكم على الكذب لا سامح الله، يمكن له أن يتوب بشرط أن لا يعود إلى الكذب مرة أخرى.
نعم يا أحبائنا، فبالتوبة نستطيع أن نعود إلى الطريق الصحيح ونتعهد أمام الله بأن لا نعود إلى الطريق الخطأ.
أصدقائنا الحلوين، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع قصتنا، مع قصة اليوم يا أصدقاء.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون كما عرفتم قبل قليل بالتأكيد ستكون عن موضوع التوبة.
طبعا يا أصدقاء، هذا الموضوع يجب أن تتنبهوا إليه جيدا. لماذا؟
لأنه يتعلق بنا دائما.
نعم،
بسبب أننا باستمرار معرضون للخطأ ومعرضون للخطيئة.
أها، إذن يا أصدقاء لنتابع معا قصة اليوم وموضوع التوبة لنرى ما هي الأحداث التي تحملها قصتنا لهذا اليوم.
كان هناك بلبل جميل يتنقل من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن. كان يغني بصوته الجميل فيطرب كل حيوانات الغابة، ولذلك كانت الحيوانات تحبه كثيرا وتتمنى أن تستمع إلى صوته دائما. لكن البلبل يا أصدقائنا لم يكن يحب العمل، ولم يكن يحب أن يبحث عن طعامه بنفسه حين يجوع، بل كان يأخذ الطعام من أصدقائه من العصفور أو من الطير.
بق 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 بقو بق 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 بقو، صباح الخير أيها البلبل. بق 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 بقو بق 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 بقو،
صباح الخير أيها الحمامة.
كم إن صوتك جميل يا بلبل. بق 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 بقو بق بق بق.
وأنت أيضا صوتك جميل يا حمامة،
ولكنه ليس بجمال صوتك، فأنا أحب أن أسمع صوتك باستمرار. بق 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 بق.
لعجلك سوف أقرأ بعض الأشياء لكي تستمتعي من صوتي.
صحيح. ما هذا؟ ما هذا؟ ألم أقول لك إن صوتك جميل؟
كلما أحببت أن أغني لك فأنا سوف أغني أيها الحمامة.
السلام عليكم.
وعليك السلام أيها العصفور.
بق 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 بق، كيف حالك أيها العصفور؟
الحمد لله بخير.
ماذا تحمل معك يا عصفور؟ ها؟
لقد جمعت بعض الطعام، سوف أذهب بالطعام إلى عشي على تلك الشجرة.
ولماذا لا تأكل هنا معنا؟
لأنني لست جائعا الآن.
لحظة لحظة، من فضلك يا عصفور، أريد أن آتي معك.
ولكني سوف لن أبقى في عشي طويلة يا
حمامة. لا بأس يا عصفور.
حسنا، سوف أضع الطعام في العش، بعدها سأطير أبحث عن طعام من جديد.
إنها فرصة رائعة، سوف يطير العصفور من جديد ومعه حمامة. نعم، إنها فرصة لكي أخذ الطعام الذي جاء به العصفور.
ألا تأتي معنا يا بلبل؟
لا 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 لا، أنا باقي هنا، اذهب أنتما.
حسنا يا حمامة، فقط أضع الطعام في العش، بعد ذلك نطير من جديد.
حسنا حسنا يا عصفور. بق 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 بق.
نعم يا أصدقائنا الشطار، طار العصفور والحمامة بعيدا بعيدا بعيدا، وهما ينظران من بعيد من السماء. إلى ماذا ينظران؟ ينظران إلى الأرض. وعن ماذا يبحثان؟ يبحثان عن طعام ينفعهما. في تلك الأثناء تجرأ بلبل ودخل عش العصفور وأخذ طعامه، ثم طار بعيدا 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 جدا 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 عن الأنظار.
مرحبا يا بلبل. مرحبا.
مرحبا يا زرزور.
صوتك رائع رائع.
شكرا شكرا لك.
أنا من أشد المعجبين بصوتك، أحبه كثيرا.
سوف أغني لك دائما حتى تشبع يا زرزور.
لا أعتقد أنني سوف أشبع من صوتك.
وأنا أشكرك مرة ثانية يا زرزور.
يا بلبل، هل يمكن أن تساعدني؟
أساعدك؟ كيف؟
لقد جمعت طعاما وأشياء أخرى تحت الشجرة العجوز.
تقصد تلك الشجرة الكبيرة في آخر الطريق؟
نعم نعم نعم.
وكيف سأساعدك؟
تحمل معي بعضها إلى عشي، فأنا متعب ولا أستطيع ذلك لوحدي.
أحمل معي؟
نعم يا بلبل، ولو كان ذلك يضايقك فلا بأس، أنت غير مجبر.
ما هذا الكلام يا زرزور؟ نحن صديقان حميمان، يجب أن نساعد بعضنا البعض.
شكرا يا بلبل، شكرا شكرا.
ولكن قل يا زرزور، لماذا احتفظت بكل هذا الطعام هنا تحت الشجرة؟
في الحقيقة يا بلبل، أنا أخاف اللصوص، لذلك أحتفظ بالطعام هنا تحت الشجرة، وعند الحاجة أجلب قليلا قليلا منه إلى عشي.
إنها فكرة جيدة. أنت شاطر يا زرزور.
شكرا يا بلبل، شكرا.
والآن هيا لننقل بعض الطعام إلى عشي.
هيا هيا بنا يا صديقي، هيا هيا.
أصدقائنا، وبعد أن قام البلبل بمساعدة زرزور، شكره زرزور كثيرا. بعد ذلك يا أصدقائنا، طلب البلبل من زرزور أن يسمح له بالذهاب إلى عشه لكي يستريح قليلا. شكره زرزور مرة أخرى وقال له: إنك يا بلبل صديق وفي وصديق طيب ومخلص. لكن الحقيقة يا أصدقائنا، لم يذهب البلبل إلى عشه كما قال لزرزور.
هل تعرفون أين ذهب يا أصدقاء؟
لقد ذهب إلى تحت الشجرة، ذهب ليسرق بعض الطعام الذي خبأه زرزور. وما إن بدأ البلبل بحمل بعض الطعام من تحت الشجرة حتى
لا أقول لكم ماذا حصل يا أصدقاء. تعالوا معنا لنكمل بقية القصة.
بق 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 بقو بق 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 بقو. مرحبا يا بلبل. مرحبا.
من؟ حمامة؟
بلبل، ماذا تفعل؟
في الحقيقة
ما هذا الطعام الكثير الذي تحت الشجرة؟
إنه طعام زرزور.
طعام زرزور؟
نعم.
إذا ما هو شأنك أن تقترب منه؟ تريد أن تأخذ جزءا منه؟
ماذا؟ أخذ جزءا منه؟ كيف؟ لا 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 لا.
نعم هذا واضح يا بلبل، واضح من وجهك المرتبك. نعم.
ماذا تقولين أيتها الحمامة؟ أنا جئت هنا لكي أقوم بمساعدة صديقي زرزور.
تساعد صديقك زرزور؟ ماذا تقول؟
حتى إنه مطعم قليلا في عشه الآن، لذلك طلب مني أن أساعده في حمل بعض الطعام إليه.
زرزور مطعم في عشه؟ إذن هي فرصة لي أن أساعده أنا أيضا.
لا 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 داعي يا حمامة، أنا لوحدي أستطيع مساعدته.
لا داعي، إذن أنت تكذب.
حمامة،
نعم تكذب يا بلبل.
صدقيني صدقيني.
أنت تكذب يا بلبل، وسوف أعلن ذلك أمام كل حيوانات الغابة.
يا حمامة يا حمامة أرجوك. نعم. أرجوك يا حمامة توقفي.
لما عاد العصفور إلى عشه لم يجد طعامه كله. كان أحد مق السرقة.
عصفور؟ وما شاني أنا؟
أنت من سرق من العصفور، والآن تريد سرقة زرزور. لقد انكشف أمرك يا بلبل.
أرجوك يا حرامة، أرجوك لا تقولي لأحد أي شيء، أرجوك.
لا ينفع توسلك يا بلبل، أنا سوف أعلن ذلك لكل حيوانات الغابة.
أرجوك يا حمامة، أرجوك.
سوف أعلن.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عصفور.
ماذا يجري هنا؟ ماذا بكما؟
يا صديقي يا عصفور، لقد انكشف اللص.
نعم،
لقد انكشف سارق الطعام بين الحين والآخر. لقد انكشف سارق الطعام من عشك يا عصفور.
صحيح؟ ومن هو؟
أرجوك يا حمامة،
مستحيل، أنت يا بلبل.
أرجوكما، لقد أخطأت وقررت أن لا أسرق أحدا بعد الآن.
يا بلبل، يجب أن تعاقب.
أرجوك يا عصفور، أرجوك.
لا أبدا، العقاب ثم العقاب.
أرجوكما، أرجوكما، لقد ندمت على كل ما فعلته. أنا بجد نادم على أفعالي.
ولكن يجب أن تعيدنا أن لا تكرر ذلك أبدا يا بلبل.
أعيدك يا حمامة، أعيدك.
لا يكفي أن تعيدني أنا فقط.
مالة الطبيب، ماذا؟
أن تعلن ذلك أمام كل حيوانات الغابة.
كل حيوانات الغابة؟
نعم.
يا إلهي، ولكني أخجل كثيرا من حيوانات الغابة.
ما دمت تشعر بالخجل يا بلبل، فلماذا كنت تسرق؟
آسف جدا، صدقوني لن أكررها ثانية، وسوف لن أسرق بعد الآن أبدا أبدا.
حسنا يا بلبل، بما أنك وعدتنا بعدم تكرار عملك السيء.
نحن أيضا سنعطيك هذه الفرصة ونسامحك.
طيب، شكرا لكما.
وهكذا يا أصدقائنا، أعلن البلبل توبته، وقد تمكن العصفور والحمامة من إعطائه درسا في ذلك. لذلك شعر البلبل بالندم واعترف بخطئه، وقد وعدهما أن لا يكرر ذلك في المستقبل. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
واجبر كسري وأذل شددي. الله الله، ضاقت بالأرض بما رحبت، فسواك غياثي لم أجدي. طهر يا ربي بواطننا وظواهرنا من كل ردي. جلاني ولدي الله
أنا أعزائنا أحبابنا، من يتوب عليه أن يتوب بكل صدق وبكل إيمان،
لا أن يعلن توبته وهو في داخله شك في ذلك.
لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التائب إلى الله عليه أن يلتزم بشكل كبير وأن يكون صادقا لا كاذبا.
فالذي يتوب إلى الله ويقرر أن يعود مثلا إلى صلاته بعد أن تركها عليه أن لا يترك الصلاة مرة ثانية، عليه أن يلتزم بالصلاة طيلة حياته. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
التوبة يعني عدم تكرار المعصية من أي شكل أو أي نوع. إذا أريد أوضح أكثر نقدر نقول نهاية كل خطأ التوبة. يعني شنو؟ يعني إذا الإنسان توجه وعرف شغلة اللي دا يسويها غلط، معناه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه بعدم تكرار هذه الخطأ، معناه التوبة. لا، لأن أنا ما أحب هذه الطور والطريقة، لأن كل ما شفت اللي أشخاص اللي يستعملوا هذه الطريقة ما حصلوا إلا الندم. على هذا الأساس عرفت أبتعد من هذه الطريقة. نعم، دائما أستعين وأطلب من الله أن يوفقني إلى هذا الشيء، لأن نجاة دنياي وآخرتي بالتوبة. حسين شرعيات من إيران.
الحلوين الذي يعتدي على الأصغر منه ثم يكتشف أنه ارتكب خطأ، عليه أن يتوب، يعني أن يتعهد ألا يكرر اعتداءه على الآخرين بعد ذلك.
والتوبة ليست لدقائق معدودات يا أحبائنا، التوبة تمنحنا الحياة السعيدة من جديد.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. جحا رجلا يغرق في البحر، فهب لنجدته فأخذه جحا ورماه في البحر. فقال الرجل: هاي، لماذا رميتني؟ فقال جحا: افعل الخير وارمه في البحر.
سأل جحا شخصا: إذا أصبح الصبح خرج الناس من بيوتهم إلى جهات شتى، فلما لا يذهبون إلى جهة واحدة؟ فقال له: إنما يذهب الناس إلى كل جهة حتى تحفظ الأرض توازنها، أما لو ذهبوا في جهة واحدة فسيختل توازن الأرض وتميل وتسقط.
أعزائنا الحلوين، التوبة عمل رائع يحبه الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام.
التوبة عمل ينفعنا ويفيدنا كثيرا، لأنه يفتح علينا أبواب الجنة وأبواب الرحمة من جديد.
أصدقائنا، كل من عمل عملا سيئا أو عمل عملا لا يرضى عنه الله فعليه طلب التوبة، والذي يتوب يرضى عنه الله و يغفر له. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يزيد من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن شرب كأس من الحليب يوميا في الصباح يحميكم من الإصابة بالكساح كما يقيكم من هشاشة العظام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن تناول برتقالة واحدة يومياً تكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، يحكى أن حطاباً كان يسكن في كوخ صغير، وكان يعيش معه طفله وكلبه. كان كل يوم ومع شروق الشمس يذهب لجمع الحطب، ولا يعود إلا قبل غروب الشمس، تاركاً الطفل في رعاية الله مع الكلب. ولقد كان يثق في ذلك الكلب ثقة كبيرة وعمياء، لقد كان الكلب وفياً لصاحبه ويحبه. في يوم من الأيام، وبينما كان الحطاب عائدا من عمل يوم شاق، سمع نباح الكلب من بعيد على غير عادته، فأسرع في المشي إلى أن اقترب من الكلب الذي كان ينبح بغرابة قرب الكوخ، وكان فمه ووجهه ملطخا بالدماء.
هنا يا أصدقائنا صعق الحطاب وظن أن الكلب قد خانه وأكل طفله، فانتزع فأسه من ظهره وضرب الكلب ضربة بين عينيه، خر بعدها صريعا. وبسرعة دخل الحطاب إلى الكوخ ليرى بقايا طفله المأكول. وبمجرد دخوله للكوخ تسمر في مكانه وجثى على ركبتيه وامتلأت عيناه بالدموع عندما رأى طفله يلعب على السرير، وبالقرب منه حية هائلة الحجم مخضبة بالدماء وقد لقت حتفها بعد معركة مهولة.
حزن الحطاب يا أصدقاء أشد الحزن على كلبه الذي افتداه وطفله بحياته، وكان ينبح فرحا بأنه أنقذ طفله من الحية لينتظر شكرا من صاحبه، وما كان من الحطاب إلا أن قتله بلا تفكير.
الحكمة من القصة يا أصدقائنا هي عندما نحب أناسا ونثق بهم فإننا يجب ألا نفسر تصرفاتهم وأقوالهم كما يحلو لنا في لحظة غضب وتهور، وفي لحظة يغيب فيها التفكير السليم فلنتريث ولا نستعجل الحكم، ولنتذكر ما قد رأينا من خير منهم ولحظات سعيدة معهم قبل الحكم، فقد نفقد أناسا ندرك فيما بعد أنهم أحبونا بصدق ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ننتقل بكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي حول آخر المستجدات في المنطقة.
بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثة عناوين لتطورات هذا الأسبوع في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. العنوان الأول هو ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مستمر على ذلك على مدى 20 شهرا ولأكثر من 600 يوم، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء والمفقودين والجرحى أكثر من 187,400 فلسطيني، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء. وحينما ننظر إلى مأساة الشعب الفلسطيني فعلينا أن نستوعب أنها مأساة طويلة جدا على مدى 77 عاما، ثم في هذا المستوى من الإبادة الجماعية والتجويع والحصار على مدى 20 شهرا. ولذلك لا ينبغي أن تكون النظرة مقصورة والمشاعر معها كذلك على محصلة ما حدث خلال أسبوع. وكل يوم يضاف إلى هذه المأساة هو زيادة في حجم المعاناة، زيادة في المأساة نفسها، يزيد من حجمها وآثارها وأضرارها وما يترتب عليها في واقع الشعب الفلسطيني المظلوم. فهكذا هي مظلومية الشعب الفلسطيني، وهكذا هي مظلومية أهل غزة من أبناء الشعب الفلسطيني. من جرائم العدو الفظيعة خلال هذا الأسبوع استهدافه للنازحين في مدرسة في منطقة حي الدرج. أحرق العدو الإسرائيلي فيها النازحين في خيام نزوحهم في فناء المدرسة بالصواريخ، وكانت جريمة فظيعة ومأساوية. ومنها استهدافه لأطفال طبيبة فلسطينية تعمل في مستشفى ناصر الطبي، حيث فوجئت وهي في المستشفى بوصول جثامين أطفالها 9 بعد استهداف العدو الإسرائيلي لمنزلها، لتجد تلك الطبيبة أطفالها أشلاء متفقمة في قسم الطوارئ الذي تعمل فيه. في واحدة من المآسي المتكررة يوميا للشعب الفلسطيني نتيجة للإجرام اليهودي الصهيوني. والعدو الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني يتعمد قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، ولذلك يستهدفهم في أوقات كثيرة، ومن أبرز الأوقات التي يركز على استهدافهم فيها الأوقات الأخيرة من الليل في مراكز الإيواء بعد أن يكون النازحون قد تجمعوا في خيامهم. وكذلك يركز أيضا على إبادة الأطفال، نسبة كبيرة من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال، والعقيدة اليهودية بنفسها تقوم على إبادة الأطفال. إحدى مشاهير الصهاينة قالت: نحن ملتزمون بالانتقام وتدمير غزة من رضيعها إلى كبيرها. ولذلك في الإحصائيات قرابة 1,000 شهيد من الرضع من الأطفال الرضع، وقد تكون الإحصائية أكبر من ذلك بكثير، والآلاف من بقية الأطفال في أعمار متفاوتة. عضو سابق أيضا فيما يسمى بالكنيسة قال قبل أيام: كل طفل رضيع في غزة هو عدو. وفعلا هذه هي العقلية الإسرائيلية والنفسية اليهودية الخبيثة المجرمة التي تنظر هذه النظرة وتعمل على أساسها في الاستهداف للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأن مشكلتها مع الشعب الفلسطيني في وجوده كشعب على أرضه، وهي تريد أن تقضي عليه، أن تتخلص منه بالإبادة والقتل والتهجير وكل وسائل القضاء عليه وعلى وجوده في أرضه ووطنه. وبالتالي تحسب حتى الأطفال الرضع بأنهم أعداء، وأن وجودهم يمثل مشكلة على اليهود الغاصبين المحتلين المجرمين الظالمين المعتدين، وهم يسعون لاستهدافهم، يقوموا على ذلك استهداف شامل بكل وسائل الإبادة، بالقصف الجوي والبري والبحري، بالتجويع، بمنع الغذاء والدواء، بكل وسائل الاستهداف. تجويع أيضا كوسيلة من وسائل الإبادة الجماعية مستمر. العدو الإسرائيلي ممعن في الاستمرار في الحصار والتجويع. الآلاف من الأطفال مهددون بالموت جوعا، وهناك وفيات مستمرة يوميا بسبب التجويع وسوء التغذية والنقص الحاد في توفر الغذاء. العدو الإسرائيلي في هذا الأسبوع وكأسلوب من أساليب المخادعة والاستهتار حاول أن يعمل عملية هي في واقعها مهزلة، والهدف منها هندسة الجوع في قطاع غزة، حيث يسعى إلى إدخال مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حظائر ضيقة وصغيرة، ويحاول أن يبقيهم فيها في حالة اختناق لا تنتهي لانتظار كمية قليلة جدا من الطعام وفق آلية توزيع إجرامية وغذائية. وفي وضع شبيه بمعسكرات النازية في الحرب العالمية الثانية، وما كانوا يفعلونه أيضا ضد العرب المسلمين في الجزائر وفي ليبيا وغيرها. العدو الإسرائيلي في أسلوبه ذلك في الوقت الذي هو يمنع فيه دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية التي تتعفن وهي باقية على الشاحنات لفترة طويلة، وهو يمنع دخولها، ويمنع أيضا كل الفرق العاملة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات من عملية التوزيع لها. هو مفضوح في مهزلته تلك، وهي مهزلة غير مقبولة دوليا ولا يمكن القبول بها من أحد، لأن أي طرف دولي يقبل بها أمم متحدة أو أي غيرها من المنظمات يقبل بتلك الآلية فهو ينتهك ويقبل بانتهاك كل المواثيق الدولية وكل حقوق الإنسان وكل المواثيق المعتبرة والمعترف بها عالميا، لأنها عملية غذائية جريمة حرب. ما يسعى له العدو الإسرائيلي من إدارة وهندسة للجوع في قطاع غزة ومن التحكم في عملية التوزيع للغذاء هي جريمة بحق الإنسانية وجريمة إبادة بحد ذاتها. المساعدات الصحية كذلك متوقفة، والعدو يستهدف بشكل مستمر المستشفيات والكوادر الصحية، وبتوقف دخول المساعدات الصحية تنفد المستلزمات الطبية والأدوية مع حالات المرض والجرحى بأعداد كبيرة يوميا، يعني في كل يوم هناك المزيد من المرضى والجرحى بأعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني. الحاجة كبيرة جدا إلى المستلزمات الطبية والأدوية، والعدو الإسرائيلي يمنع دخولها ويستهدف المستشفيات بالقصف والاعتداءات ويستهدف الكوادر الصحية. ممارسات العدو الإسرائيلي الإجرامية والوحشية وإبادته الجماعية والتجويع والقتل، كل ذلك يسعى من خلاله إلى تحقيق هدفه في التهجير للشعب الفلسطيني وفي الاحتلال التام لقطاع غزة، وهو مستمر أيضا في اعتداءاته في الضفة الغربية بكل أشكال الاعتداءات والتي تهدف إلى تحقيق نفس الهدف في نهاية المطاف. العدو الإسرائيلي أعلن مؤخرا عن عدد كبير يريد إنشاءه من المغتصبات في الضفة الغربية، المغتصبات الاستيطانية، وهدفه المعلن الذي أعلنه أن يعزز من قبضته وسيطرته على الضفة الغربية. واصل أيضا كل أشكال الاعتداءات في الضفة من قتل واختطاف وسطو ونهب، كما فعل في مناطق متفرقة في الضفة الغربية في مداهمته لمحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب التابعة للفلسطينيين وقيامه بنهبها والسطو عليها. يهاجم منازل العائلات الفلسطينية، من ضمن الممارسات الإجرامية لقطعان المغتصبين الذين يسمونهم بالمستوطنين. يهاجمون منازل العائلات الفلسطينية ويشعلون النار فيها، يحرقون المحاصيل الزراعية وحتى المراعي في السهول، ويقتلعون أشجار الزيتون. وهكذا هي ممارساتهم الإجرامية على مستوى الاستهداف للشعب الفلسطيني بكل أشكال الاستهداف، ومع ذلك الهدم المستمر للمنازل والتجريف المستمر في الأحياء وفي كذلك وعلى البيوت، على المحلات التجارية وغير ذلك. العنوان الثاني هو ذكرى احتلال القدس وما قام به المجرمون اليهود في هذه الذكرى هذا العام في القدس والأقصى يوم الاثنين الماضي. في ذكرى احتلال اليهود الصهاينة للقدس، وهي ذكرى من أسوأ ذكريات أمتنا الإسلامية ومن أخطر أيامها، ذكرى احتلال اليهود الصهاينة الذين هم أسوأ أعداء هذه الأمة وهم العدو المجرم الظالم المفسد، حينما قاموا باحتلال مدينة القدس التي تحتضن أحد أهم مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى، مسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبلة المسلمين شطرا من صدر الإسلام. ذكرى في إطار ما يجري حاليا في فلسطين، كان من المفترض بأمتنا بعلمائها ونخبها وقادتها وذوي المسؤولية فيها وأحرارها وذوي الوعي فيها، كان من المفترض بكل الأمة أن تلفت هذه الذكرى نظرها وأن تذكرها بمسؤوليتها من جديد، وأن تدرك خطورة التفريط بمقدساتها وخطورة الاستمرار في هذا التفريط، وأن تقيم وضعيتها والمخاطر المتزايدة على المسجد الأقصى مع استمرار العدو الإسرائيلي في خطواته العدائية الرامية إلى تدميره في نهاية المطاف. فعلا العدو الإسرائيلي لا يخفي هذا الهدف، هو هدف معلن، والخطوات لتحقيق هذا الهدف هي خطوات مكشوفة وواضحة. ما يقوم به العدو الإسرائيلي من اقتحامات شبه يومية بشكل متصاعد في محاولة لأن يطبع وضع المسجد الأقصى بالطابع اليهودي وأن يطمس هويته الإسلامية، وما يقوم به العدو الإسرائيلي تحت المسجد الأقصى وفي محيطه من حفريات وأنفاق صممها بشكل مدروس يهدف في نهاية المطاف إلى هدم المسجد الأقصى وإلى تساقط جدرانه وسوره وصلت إلى 27 نفقا وحفرية يسعى من خلالها إلى الوصول بالمسجد الأكبر.